بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فنكمل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه. فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون
أن القلب في مثل هذه،
فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه. وقال: بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم. وقال: بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم. وقال: بإصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله على تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لهم.
إخبار من الله عن تكبرهم،
إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى
عندك لا يصح؟
نعم.
ايش عندكم؟ أيوة، أعد العبارة.
قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم.
لا، ما يستقيم. ها؟ إيه؟ لا. قال: أن فلانا إذا امتنع عن سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وعلى أسمائهم. أيوة، إيش عندك أنت؟ لا يصح.
لا يصح. قلت وقد
دقيق. طيب، أكمل. أي إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال: إن فلان لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبر. نعم. طيب تأملها إن شاء الله.
قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من 5 أوجه وكلها ضعيفة جدا، وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده، يتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم.
هذا يدل على أن العبارة السابقة قال: وهذا لا يصح، لا يصح أفصح، قوله وهذا يصح يظهر سقط في بعض النسخ، لا يصح، وهذا لا يصح، لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبه. نعم، هو رد الآن كلام الزمخشري. نعم،
قال
إذن صحح ال... أي نعم. نعم،
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، وذكر حديث تقليب القلوب: ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حدثنا به محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث بن سعد وابن ماجة عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطها عنها. واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، يقول: على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد، حدثنا أبي، حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والغشاوة على أبصارهم. وقال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك, وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة فيحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة, ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين, وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. لما تقدم وصف المؤمنين
لما تقدم. طبعا هنا الختم, ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الختم مثل ما سمعتم هو الطابع, مثل الختم الذي يختم على الكتاب حينما يغلق, نسأل الله العافية والسلام. وهذا إشارة إلى أن الذي ختم على قلبه يستمرئ المعاصي بحيث أنه يعصي من دون مبالاة ويتقحم الذنوب. فإذا وجد الشخص من نفسه هذا الأمر فهذا دليل على ختم الله على قلبه. نعوذ بالله من الخذلان, صلى الله عز وجل يحمينا وإياكم. نعم.
لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق, كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم, وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر, وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار, وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج المنافق يخالف قوله فعله, وسره علانيته, ومدخله مخرجه, ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق, بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج, وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم, وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج, وبنو النضير, وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج, وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه, ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا, لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف, بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كان وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله, قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية, وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم, فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه, فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال
هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا، ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقيه؟ قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي
لا تمنع العرب،
تمتنع،
ها؟
عندي تمتنع،
لا تمنع العرب أن تسمي، من تصحيف هذا، لا تمنع العرب أن تسمي.
قيل: لا تمنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله. وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها به كأس عذابها ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي: حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافقين عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك، فزادهم الله مرضا قال شكا. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: في قلوبهم مرض قال شك. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن عكرمة وطاووس: في قلوبهم مرض يعني الرياء. وقال الضحاك عن ابن عباس: في قلوبهم مرض قال نفاق، فزادهم الله مرضا قال نفاقا، وهذا كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وقد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا.
كذبون بالحق في نسخة بالحق. نعم.
وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام.
في عندي نسخة تنفير، أن يقع بسبب ذلك تنفير، هذا أنسب للسياق. بسبب ذلك تنفير لكثير من العرب.
ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون. ومنها ما قاله مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل، ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآية، فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما
هكذا عندك وحيل بينهم
وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم، مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر، هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه، أو بعد أن ظهر عليه، على أقوال متعددة. موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك، الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية أصحابه، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت.
طبعا هذا الحديث ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام حينما دفن عبد الله بن أبي بن سلول. تعلمون لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أوصى بأن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه بقميص قد كان وضع في القبر فأخرجه، ثم تفل في فمه عليه الصلاة والسلام، نفث في فمه ثم ألبسه قميصه، فقال عمر: يا رسول الله تصلي عليه وهو من هو؟ فقال: دعني فإن الله لم ينهني. قال عمر: دعني فإن الله لم ينهني. فصلى عليه ثم دفنه، ثم جاء النهي عن الصلاة على أولئك، جاء النهي عن الصلاة على أولئك. لكن بالنسبة للمنافقين لا يمكن معرفة أعيانهم إلا بالوحي، لا يمكن معرفة أعيانهم إلا بالوحي بأن هذا منافق. عبد الله بن أبي بن سلول شهد الله عليه بالنفاق، قال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال أهل العلم: هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يوزع الكلام ويشي خاصة في حادثة الإفك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في غير هذا المقام: إني أكره أن تتحدث العرب بأن محمد يقتل أصحابه. أما في هذه القصة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإنما قاله قبل ذلك، قبل موت عبد الله بن أبي بن سلول، وإنما قال لعمر دعني، فلما صلى عليه وانتهى نعم نزلت الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فالله جل وعلا نهاه أن يصلي عليه، وهذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما يعلم عيال المنافق، ما يعلم عيال المنافقين إلا ما تعلم إلا بالوحي. نعم. وذلك الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الناس على رجعوا إلى قسمين: مسلم وكافر، إلا من أظهر النفاق بلسانه بحيث أنه كذب الله وكذب، بحيث أنه أظهر الإسلام بلسانه، بحيث ادعى الإسلام بلسانه ولكنه مكذب وجاحد، أو ممن تجري عليه صفات المنافقين الاعتقادية المذكورة في كتب أهل العلم. نعم.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن
مصلحون. ولذلك الزنادقة في عهد الإمام مالك هم المنافقين، كانوا يعرفون بالنفاق ويطلق عليهم زنادق. لماذا؟ لأنهم جروا على طريقة المنافقين، جروا على طريقة المنافق. ولفظة الزنديق لفظة محتملة لها أكثر من معنى، لفظة الزنديق تطلق على المجوسي وتطلق على المنافق وتطلق على الفاسق أيضا في عصر من العصور، يقال عن الفاسق المسلم زنديق أحيانا، لكن الواقع بأن لفظة الزنديق هي تنصرف إلى المنافق الخالص. نعم.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون، أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة، وقال ابن جريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان: لم يجيء أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الآية قال: ما جاء هؤلاء بعد. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين. ولو أنه استمر على حاله الأول لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، ويقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان.
السفه في اللغة الخفة، السفه أصل السفه في اللغة الخفة، طيش، هذا أصله. نعم، السفه على قسمين، يعني قسم حكمي وقسم مذموم. السفه الحكمي هو الصبي والمرأة من حيث التصرف في المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا ليس سبة، هذا ليس من باب السبة أو التنقص، لا، هذا سفه حكمي، فيهم نقص حكمي. وأما السفه الآخر فهو سفه الطيش والتهور مثل ما يقولون، هذا المذموم. نعم، ولذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لقبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفهاء، قاتلهم الله، وهم السفهاء كما قال تعالى. الله عز وجل قال: ألا إنهم هم السفهاء، هؤلاء المنافقين، لأنهم قالوا هؤلاء عندهم خفة، طاشوا واعتنقوا هذا الدين مباشرة من دون تروي، وهذا كذب. نعم.
وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم. ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا.
المصافات، المصافات يختلف المعنى، المصافات من الصفاء. نعم.
أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني هم رؤوسهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالي والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أوللإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي أنا على مثل ما أنتم عليه. إنما
إنا على مثل ما أنتم عليه،
أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال ابن جرير: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب الآية. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين الآية. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب، كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك، ولم يكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قال: وكذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون: قوله تعالى،
هذا كله تأويل، هذا ذكره رحمه الله تعالى وكله تأويل. والاستهزاء من الله جل وعلا من صفات إيش؟ المقابلة. المكر والاستهزاء، الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، خادعون الله وهو خادعهم، هذه صفات المقابلة، وهي لا يوصف بها الله جل وعلا على الدوام، وإنما على سبيل المقابلة. إلا الخيانة، الخيانة ليس فيها خير من أي وجه، ولذلك قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال؟ قال فأمكن ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة صفة قبيحة من كل وجه ما تليق. أما الاستهزاء والمكر فقد يكون فيه وجه حسن، ولذلك ربنا جل وعلا يهزأ بهم ويمكر بهم على سبيل المقابلة. ولأجل هذا عند علماء أهل السنة لا يجوز تسمية الله جل وعلا بهذه الأسماء مطلقا ولا وصفه مطلقا، ما يقال ومن صفاته ومن أسمائه المستهزئ أو الماكر، لا، تعالى الله، لأن الصفات ما يشتق منها أسماء. كذلك لا تذكر هذه الصفة مطلقا، قال ومن صفاته الوجه واليدين والعلم والاستهزاء، لا لا ما يجوز. قال من صفات الوجه واليدين وكذا، والاستهزاء لمن استهزأ به أو بالمؤمنين، والمكر لمن مكر به أو بالمؤمنين. هكذا يتعامل المسلم مع تعامل طالب العلم المسلم مع الصفات، مع الصفات هذه تسمى الصفات المقابلة. ولذلك هذا تأويل الذي ذكره رحمه، سيرد عليه إن شاء الله. نعم.
وقال آخرون قوله تعالى إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به، وإنما نحن إنما نظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وبما جاء به مستهزئون. فأخبر الله تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم.
بارك جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.